السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك، وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم وبعد. إخواني وأخواتي، ما زلت معكم مع هذا المرض المتعلق بكتاب الله سبحانه وتعالى، مرض هجر القرآن. تكلمت معاكم عن شكوى الرسول صلى الله عليه وسلم لربه تبارك وتعالى حين قال: وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قلت لكم إن هجر القرآن مش عبارة إن احنا نترك قراءة القرآن وحسب، لا لا لا، هجر القرآن له صور متنوعة وله صور مختلفة، منها هجر القراءة واتكلمنا عليها في حلقة كاملة بفضل الله سبحانه وتعالى، ومنها أيضا هجر العمل بالقرآن واتكلمنا عليها في حلقة برضو كاملة بفضل الله عز وجل، ومن هجر التدبر والتفهم للآيات اللي ربنا سبحانه وتعالى أنزلها في القرآن، ومنه هجر الاستشفاء. القرآن ربنا سبحانه وتعالى أنزله شفاء للأبدان وشفاء لما في الصدور، قل هو للذين أمنوا هدى وشفاء. ناس كتير جدا إذا أصابها مرض بدني بتدور بسرعة على الدكاترة، وبتنسى إن من ضمن أهم وأفضل وأعظم الأدوية اللي ربنا سبحانه وتعالى أنزلها القرآن، وهنتكلم عنه برضو في حلقة كاملة. ومنها هجر التحاكم لشريعة القرآن، وده برضو له حلقة كاملة. تعالوا مع بعض بس نركز شوية في كل حلقة من الحلقات مع نوع معين من أنواع هجر القرآن، علشان نقول خدوا بالكم النوع ده مذموم، ابعدوا عنه، وتعالوا نتعامل مع القرآن بطريقة تانية. النوع الثالث من أنواع هجر القرآن هو هجر التدبر وهجر التفهم لكتاب الله سبحانه وتعالى. ناس كتير جدا ظنت ان القرآن ربنا انزله علشان نردد الآيات ونكتر جدا من الآيات، مع ان الانسان منا لما بيرجع لكتاب الله سبحانه وتعالى يجد امر عجيب جدا. هيجد اولا ان الله سبحانه وتعالى انزل القرآن من ضمن الحكم التي من اجلها انزل الله عز وجل القرآن، حكمة التدبر والتفهم في معاني القرآن. قال الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. اللام دي بيسموها لام العلة، لام التعليل. ربنا أنزل القرآن علشان يملأ حياة الناس بركة. كيف نصل إلى هذا؟ بتدبر آيات القرآن. فمن ضمن الحكم إلى ربنا سبحانه وتعالى من أجلها أنزل القرآن، إحنا نتدبر في الآيات، إن إحنا نفهم هذه الآيات، إحنا نسأل نفسنا ماذا أراد الله سبحانه وتعالى من هذه الآية، إيه الحكمة من وراء هذه الآية، ليه الآية دي جت بعد الآية دي، وليه الآية دي ختمت بغفور رحيم ولم تختم مثلا بسميع بصير. إحنا نفهم آيات القرآن، نفهم معانيه ونتدبر في معانيه. وربنا سبحانه وتعالى في القرآن ذم من لم يتدبر كتابه. ربنا سبحانه وتعالى ذم هذا الإنسان اللي بيقرأ القرآن وما بيفكرش فيه ولا بيتأمل في معانيه ولا يتدبر في هذا الكتاب العظيم، كما قال الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ربنا سبحانه وتعالى ذم أهل الكتاب من قبلنا ووصفهم بالأميين، يعني جهلة، والسبب في ده ان هم كانت قراءتهم للتوراة مجرد قراءة بدون تدبر وبدون تفهم وبدون تعقل. قال تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. قال أهل التفسير: ومنهم أميون توقفوا عند قراءة التوراة بدون تفهم وتدبر، دول الأميين. الإنسان الأمي الحقيقي هو الإنسان اللي بيقرأ القرآن زي ما يكون بيقرأ في جريدة أو بيقرأ في كتاب. لا لا، القرآن محتاج مننا لتدبر وتأمل وتفكر، هو ده اللي المفترض يكون واضح بالنسبة لنا، وده المعنى المهم جدا اللي لازم نعيش معاه النهاردة. ايه قيمة انسان قرأ القرآن وما شاء الله لكواتس لا ختم 10 أجزاء في يوم بدون ان يتدبر وان يتفهم آية واحدة؟ روى الامام مالك في موطئه عن انس رضي الله عنه، وان كان الحديث في اسناده ضعف الا ان معناه عظيم جدا، ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة ذات يوم فأسقط آية، النبي صلى الله عليه وسلم نسى آية، فلما أنهى الصلاة نظر فقال: يا فلان أسقطت آية من كتاب الله؟ قال: لا أدري. قال: يا فلان أسقطت آية من كتاب الله؟ قال: لا أدري. واثنين وثلاثة وأربعة. ثم نظر النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وقال: ما بال أقوام يشهدون الصلاة بأبدانهم غائبة قلوبهم؟ ازاي تكونوا بتصلوا معايا أبدانكم شاهدة معي وقلوبكم غائبة؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: هكذا نزعت عظمة الله عز وجل من قلوب بني إسرائيل، قرأوا التوراة شاهدة بأبدانهم غائبة قلوبهم. اليهود من قبلنا اتنزعت عظمة ربنا سبحانه وتعالى من قلوبهم يوم ما كانوا بيقرأوا التوراة بأبدانهم باللسان وبالعين، ولكن قلوبهم كانت غائبة. الإنسان اللي عايز يتعامل مع القرآن فعلا تعامل حقيقي هو الإنسان اللي هيتعايش مع القرآن بقلبه. لذا كان الحسن البصري رحمة الله عليه يقول: قارئ القرآن ثلاثة، اللي بيقرأ القرآن واحد من ثلاثة، أما أولهم فمن أقام حروفه وضيع حدوده. واحد أقام حروف في القرآن وضيع حدوده، ده واحد بيقرأ القرآن كده يقرأ وخلاص، ولكن هل استفاد شيء؟ هل تدبر في آية؟ هل تفهم معنى؟ لا 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 خالص. ومنهم من أكل دنياه بالقرآن، ده بقى اللي بيتاجر بالقرآن علشان ياخد دنيا. ومنهم من قام في محراب العبادة وتلا كتاب الله عز وجل فأنزل دواء القرآن على داء قلبه. فهؤلاء الذين يستمطر بهم المطر ويزال بهم الضر عن أهل الأرض، وهم في الناس أندر من الكبريت الأحمر، هم دول بالفعل اللي احنا محتاجينهم. الناس اللي تقف بالليل تقرأ القرآن بتدبر بتأمل، تاخد من دواء القرآن على داء القلوب علشان ربنا يطهر هذه القلوب، تلاقيه سبحان الله خرج بعد الركعتين إنسان تاني خالص. وهو ده النموذج اللي احنا عايزينه في حياتنا، ونموذج النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم لينا، فقال: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله بس، لا 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 لا، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. يبقى هو عمال يقرأ في كتاب ربنا سبحانه وتعالى وفي نفس الوقت عمال يتدارس هذه الآيات. هم دول الناس اللي احنا عايزينهم. علشان كده كان منهج النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة مش ان النبي صلى الله عليه وسلم يدي لهم يعني صورة كاملة، مش البقرة تنزل مرة واحدة، لا لا لا، ولكن كما قال أبو عبد الرحمن السلمي: إنما أخذنا القرآن عن أقوام أخبرونا، عن الصحابة، أن النبي لما علمهم القرآن كان يعلمهم 10 آيات بعشر آيات. النبي كان بيعلم 10 آيات بعشر آيات، ما كانش هدف النبي الكم الكبير، ولكن بصوا للي جاية دي، كان يعلمهم 10 آيات ب10 آيات. قال في ال10 آيات ينظرون فيها يعلمون فيها ما فيها من العمل ثم يعملوا، فإذا عملوا بها نقلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى 10 أخر. ده المنهج. قال أبو عبد الرحمن السلمي فأخذنا منهم العلم والعمل جميعا. احنا أخذنا من الصحابة العلم والعمل جميعا، احنا أخذنا الاثنين مع بعض. ليه؟ لأنهم ما شاء الله ده كان منهجهم في القراءة، كان منهجهم في التلاوة. سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان بيقول في كلام مهم جدا لازم نفهمه، كان يقول والله لأن أقرأ في ليلة بقل يا أيها الكافرون وإذا جاء نصر الله والفتح وإذا زلزلت الأرض زلزالها أحب إلي من أن أقرأ البقرة. ليه؟ هو بيقول لنا إن أنا أخذ مجموعة من الآيات البسيطة بس أتدبرها وأفهمها وأعقلها، ده أفضل عندي كتير 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 من إن أنا في يوم من الأيام أقرأ سورة البقرة. لأن الآيات البسيطة اللي أنا أقرأها وأتدبرها وأتأملها هو ده اللي بيوصلني في يوم من الأيام إن أنا أفهم القرآن ثم أترجم بعد ذلك الفهم العمل. كان علي رضي الله عنه يقول لا خير في عبادة لا ثقة فيها. إيه قيمة إن الإنسان يفضل يعبد ربنا من غير فقه؟ عمل بالضبط زي الرجل اللي قام بعد صلاة الفجر يصلي الله أكبر الله أكبر لحد طلوع الشمس، أهو ده بيتعبد ولكن من غير علم من غير فقه. فقال له سعيد بن المسيب يعني ما هذه الصلاة التي تصليها؟ فقال له يا سعيد يا ابن المسيب أترى الله عز وجل يعذبني على صلاتي؟ فقال لا، يعذبك على مخالفتك للسنة. ده واحد قاعد يعبد ربنا سبحانه وتعالى ولكن بغير فقه بغير علم، النتيجة ايه؟ عبادته دي عليه. زي الثلاثة اللي راحوا لبيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، واحد منهم يقول أما أنا فأصوم النهار ولا أفطر، والتاني يقول أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، والتالت يقول أما أنا لا أتزوج النساء. هم بيتعبدوا بده، هم بيتعبدوا بده. فيعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا مخالف لسنتي ومن رغب عن سنتي فليس مني. ما بال أقوام يقولون كذا وكذا أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. علي بن أبي طالب نرجع لكلمته تاني بيقول إيه؟ بيقول لا خير في عبادة لا فقه فيها ولا خير في قراءة لا تدبر فيها. لا خير في هذه القراءة اللي الإنسان يقرأها بدون تدبر وبدون تأمل وبدون تفهم، هي دي المشكلة الأساسية اللي أصابت الأمة اللي تكلم عنها أعدائها. قال أحد اليهود مشكلة أمة الإسلام أنها أمة لا تقرأ، وإذا قرأت لا تفهم، هي دي مشكلتهم. مشكلتهم ما بيقرؤوش أصلا، وإذا قرأوا بيقرأوا قراءة لا فهم فيها، ودي الكارثة اللي احنا بنمر بيها. احنا عايزين كتاب ربنا سبحانه وتعالى علاقتنا مع القرآن تتغير، ما يكونش اهتمامنا الدائم المستمر أنا عايز أخلص قد إيه، أنا عايز يكون اهتمامي الدائم المستمر أنا استفدت إيه. ابن مسعود يأتيه رجل فيقول له لقد قرأت البارحة كذا وكذا. يا ابن مسعود بقى أنت لو تشوفني امبارح ده أنا قرأت كتير. فقال له ابن مسعود هزا كهز الشعر، زي ما أنتوا بتقعدوا ترددوا الشعر. ثم قال ابن مسعود لا والله ما لي هذا نزل، ولكن حركوا به القلوب وقفوا عند عجائبه. القرآن نزل علشان كده، علشان نحرك قلوبنا بهذا القرآن. لم يخروا عليها صما وعميانا. احنا في كتير من الأوقات الآيات بتمر علينا واحنا صم وعميان، قاعدين نسمع القرآن ولا نستفيد، وننظر في المصحف ولا نتدبر. إذن ما قيمة قراءتنا للقرآن؟ ابن سعود بيقول له لا يا ابني حرك قلبك بالقرآن، حرك قلبك بالقرآن. ويأتي رجل لأبي موسى الأشعري يقول له لقد جمع ولدي القرآن، فقال ليس من جمع القرآن من حفظه، ولكن جمع القرآن من وعاه وعمل به. يا أخوانا شوفوا فهم القرآن، شوفوا احنا عايزين نقرأ القرآن بطريقة جديدة، عايزين نجدد يا اخواننا في قراءتنا للقرآن. ازاي الانسان منا يكون بيظن ان القرآن بالنسبة له مجموعة اسطر يقرأها وخلاص؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا ان مش الهدف انت خلصت قد ايه، ولكن الهدف الاساسي انك تحرك قلبك ان القراءة دي بالفعل تؤثر عليك. اذا تتلى عليهم ايات الرحمن خروا سجدا وبكيا. هو ايه اللي وصله انه يخضع امام الايات ويسجد بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ هو فهم الايات. لما فهم الايات على طول خر لله عز وجل ساجدا، نظر الى عظمة الله في هذا القرآن فخر لله ساجدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيعلمنا في منهجه ان مش الغاية انت خلصت قد ايه، ولكن الغاية انت فهمت ايه وتعلمت ايه وايه العمل اللي اثمرته هذه القراءة. قام النبي صلى الله عليه وسلم الليل كله بآية واحدة يرددها: ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. الليل كله النبي بيقرأ آية. ليه؟ علشان يتدبر في معناها ويفهم في معناها. سبحان الملك. والله يا اخوانا والله كل ما هنقرأ الآية مرة واثنين وثلاثة واربعة انتوا هتطلعوا معاني عظيمة، وفي كل مرة هتقرأ الآية وفي كل مرة تقرأ الصورة. والله يعني مثلا سورة النور انا عملتها دروس كتير جدا، عملتها مرة في مسجد وعملتها مرة في مسجد تاني وعملتها مرة على النت وعملتها مرة في الزوم وعملتها مرة في جوجل ميت، عملتها كتير جدا، ودورات في السعودية ودورات في مصر، ومع ذلك في كل مرة أقرأ الآيات أقف على معاني ما وقفت عليها قبل ذلك. هو التدبر كده. سبحان الله، أبو موسى الأشعري كانت له كلمة جميلة قوي، كان بيقول إيه؟ كان بيقول: تدبر القرآن كمضغ التمرة، كلما مضغتها وجدت حلاوتها. التمرة، في واحد بياخد التمرة كده يعني زي احنا بنقول عندنا في مصر يزلطها كده، فده لا يشعر بطعمها. فبيقول أبو موسى الأشعري إيه؟ إن التمرة كلما مضغتها كلما أخرجت ما فيها من حلاوة، فأنت تتذوق هذه الحلاوة. تكرار الآيات كده. عشان كده النبي قام الليل كله بآية واحدة يرددها. النبي ما كانش الهدف الأساسي عنده أنا هخلص قد إيه، الهدف الأساسي أنا قلبي اتحرك ولا لأ، أنا عقلي اتحرك ولا لأ، أنا بدني اتحرك للعمل ولا لأ. هو ده الفهم الصحيح للقرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بابن مسعود فيقول: يا ابن مسعود اقرأ علي. فيقول له: يا رسول الله اقرأ عليك وعليك وانزل. قال له: انني اشتهي في حلاوة، انني اشتهي ان اسمعه من غيري. قال: فقرأت عليه من سورة النساء حتى وصلت الى قول الله عز وجل: فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدة؟ قال: نظرت الى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تزرفان. وصل هنا لمرحلة إن خلاص وعي وتدبر وفهم. أعقب هذا الفهم وأعقب هذا التدبر رقة القلب ودمع العين. ده اللي احنا محتاجين نوصل له. احنا محتاجين بالفعل، يعني يا اخوانا الله يبارك فيكم، الله سبحانه وتعالى لما قال في كتابه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. سؤال: إمتى آخر مرة سمعت القرآن ازددت إيمانا؟ إمتى آخر مرة قرأت القرآن ازددت إيمانا؟ لن يصل الإنسان أبدا لهذه المنزلة إن إيمانه بيزيد من سماع القرآن أو قراءة القرآن إلا إذا كان هذا بالتفهم، إلا إذا كنت بالفعل فاهم، إلا إذا كنت بالفعل متدبر لآيات الله سبحانه وتعالى. أما الإنسان اللي بيعدي على القرآن كده عمره ما يفهم أبدا. وقال حذيفة رضي الله عنه وبيوصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقرأ القرآن إزاي، قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت معه فاستفتح البقرة يقرأ مترسلة، مش بسرعة 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 بسرعة، يقرأ مترسلة واحدة واحدة، يقرأ مترسلة، لا يمر بآية فيها تسبيح إلا وسبح. ما هو بصوا لما ربنا سبحانه وتعالى، بصوا لللفتة الجميلة دي، ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأعلى بيقول إيه؟ سبح اسم ربك الأعلى. احنا بنعمل ايه؟ سبح اسم ربك الاعلى. الله اكبر. ولكن مين فينا في يوم من الايام وقف مع اول ايه وربنا بيقبر؟ سبح سبح اسم ربك الاعلى. مين فينا وقف في يوم قايل اه صحيح ده ربنا بيأمرنا سبح اسم ربك الاعلى، سبحان ربي الاعلى. قال حذيفة: لا يمر بآية فيها تسبيح الا وسبح، ولا يمر بآية فيها تحميد الا وحمد، ولا يمر بآية فيها ذكر الجنة الا وسأل الا وسأل. يا رب ارزقني هذه الجنة يا رب. ولا يمر بآية فيها ذكر النار الا وتعوذ. يا رب يا رب نعوذ بك من النار. ايه ده قراءته كانت كده؟ اه قراءته كانت كده، لانه لم يكن هدفه ولم تكن غايته انه يخلص صور كتير. هدفه الاساسي انه يفهم، انه يعي، انه يتدبر. بيعلق ابن كثير رحمة الله عليه على قول الله سبحانه وتعالى: وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال: ومن هجرهم ترك تدبره. ومن هجرهم ترك تدبره. إنهم ما عادوش بيتدبروا في القرآن، ما عادوش بيتدارسوا القرآن فيما بينهم. فكانت النتيجة إن خلاص ما عادش القرآن بيؤثر فيهم. الصحابة رضي الله عنهم كان منهجهم دايما كده، كان الفضلاء من أصحاب محمد. شوفوا المعنى المهم ده، كان الفضلاء من أصحاب محمد يختم البقرة في 8 سنين، وبعضهم في 12 سنة. يعني ابن عمر فقيه الأمة، ابن عمر فقيه الأمة ختم البقرة في 8 سنين. عمر بقى أبوه، عمر أبوه ختم البقرة في 12 سنة. ويوم أن ختمها ذبح جزورا. ليه ذبح جزور؟ ليه؟ عشان ختم سورة البقرة. طب هو ليه ختمها في 12 سنة؟ لأنه ما كانش الهدف الأساسي عنده إنه يخلص. كان الهدف الأساسي عنده إنه يفهم ويتدبر ويعي ويتأمل ويعرف ماذا يريد الله من هذه الآية. هو ده التدبر اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني يحبه وعاتب الناس في تركه، التدبر اللي يثمر بعد ذلك العمل. أحد الصالحين نايم على فراشه فسمع رجلا يتلو قول الله عز وجل: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فكانت النتيجة ان بيقول ربنا ذكر في اوصاف اهل الجنة ان هم كانوا نومهم بالليل قليل عشان بيقرأوا القرآن، وفي الاسحار بيستغفروا، وانا ها هنا نائم قام وتوضى وصلى ركعتين. هي دي قيمة التدبر، وهي دي ثمرة التدبر، ان يتدبر يقوم بسرعة يشتغل، يقوم بسرعة يعمل بهذا القرآن. كان بعض أهل العلم يقول، يعني وهو يروي عن الحسن بن علي رضي الله عنه، حسن بن علي يعني صحابي كريم اتربى في بيت النبوة، في بيت فاطمة وفي بيت علي رضي الله عنهما وعن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وتربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. فعلي الحسن بن علي بقى بيوصف لنا حال الصحابة، حال الصحابة ايه؟ فقال: أدركت سلف هذه الأمة وهم ينظرون للقرآن، والله العظيم يكفينا الأثر ده في درسنا، ينظرون إلى القرآن على أنه رسائل من الله لهم. هو كان بيبص أن القرآن ده رسائل من الله له. القرآن كل آية هي عبارة عن رسالة جيالي من ربنا سبحانه وتعالى. عارفين والعياذ بالله شرار الشباب لما بنت تبعت له رسالة، بنت بيحبها في علاقة محرمة، تبعت له رسالة، ياخد الرسالة دي ويقعد يبص فيها كده ويتأمل فيها وينام ويصحى يفتح التليفون يبص في الرسالة ويتأمل وينام ويصحى يبص في الرسالة ويتأمل فيها علشان جايله من حد بيحبه. فالحسن بيقول إيه؟ أدركت سلف هذه الأمة ينظرون للقرآن على أنه رسائل من الله لهم، فكانوا يتدبرونها بالليل، قاعد طول الليل يتدبر في آيات الله عز وجل ليعملوا بها بالنهار، ليعملوا بها بالنهار. هو ده الفهم، هي دي العلاقة الصحيحة مع كتاب ربنا سبحانه وتعالى. العلاقة إن تخش المسجد تفتح مصحفك، مش هدفك انت هتخلص قد ايه، ولكن هدفك الاساسي، هدفك الاساسي اللي انت بتدور عليه قدام عينيك كده، هدفك الاساسي انا اقرأ آية واحدة ولكن استفيد بمعناها فاعمل بهذا المعنى افضل عندي من 1000 آية اقرأها. لازم نفهم ده، وده اللي يخلينا نقدر نفهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض الاوقات في مسألة الليل كان يقول لنا من قام بعشر آيات، من قام بعشر آيات بقى يا رسول الله، بعد ما قعدت تقول لنا قيام الليل قيام الليل قيام الليل وفضائل قيام الليل يا رسول الله تقول لنا من قام بعشر آيات؟ آه من قام بعشر آيات. طب ليه بقى يا رسول الله؟ قال لنا علشان العشر آيات دول بتدبر وتأمل وفهم المعانيها أفضل من 1000 آية تقرأ بلا فهم، تقرأ بلا فهم. قال الله سبحانه وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، قال أهل التفسير زي الشوكاني وابن كثير وغيرهما، قال أهل التفسير يتلونه حق تلاوته يتأملون ويتدبرون في معانيه. فهنا الآية دي، الآية دي اللي أنا عايز أختم بها درس النهاردة، يتلونه حق تلاوته، حق تلاوة القرآن إنك تفهم معناه، حق تلاوة القرآن إنك تتأمل في المعاني علشان تقوم تاني يوم الصبح تعمل بها. يتلونه حق تلاوته يقف مع الآية يا رب يقف معها ساعة. وأنا حضرت بعض مشايخنا إنه كان في قيام الليل في رمضان كان يقوم آية واحدة، إحنا بنصلي التراويح كلها بآية واحدة، آية واحدة بس. عارفين ليه؟ عارفين ليه؟ علشان كان يقعد يقول لنا إن هذه الطريقة المثلى لقراءة القرآن. فإحنا كنا كل شوية كل ما يعيد الآية يطلع لينا معنى جديد، يعيد الآية يطلع لينا معنى جديد. وهذا أحد الأوجه في تأويل قول الله عز وجل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، قال كثرة معانيه، معاني كثيرة جدا جدا. كل ما الإنسان يقرأ ويعيد ويتدبر ويتأمل ويتفهم ويركز أكثر وأكثر وأكثر يجد سبحان الله كل شوية ربنا يفتح له في معاني عظيمة ومعاني جميلة، في معاني عظيمة ومعاني جميلة داخل الآية الواحدة. وبالتالي إذا فهم الإنسان الفهم ده يخليه يفهم كويس جدا مراد الله من هذه الآية. فإذا فهم على طول تلاقي الجوارح بدون يعني بتلقائية، يعني بتلقائية تامة قامت تشتغل. وده اللي احنا محتاجينه من القرآن، إنه يكون الدليل اللي يدلنا على الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. عرفتوا ليه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلم 10 آيات بـ10 آيات؟ علشان الفهم وعلشان التدبر. اوعوا في يوم من الأيام تدخلوا تحت هذا الذم اللي ربنا ذم به أقوام فقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها. اليوم اللي هيعد عليك وانت لم تتدبر في كتاب الله عز وجل فاعلم إن القلب فيه مشكلة، مشكلة كبيرة جدا، لأنه للأسف مش قادر يفهم القرآن ولا حتى في يوم من الأيام فكر أنه يتدبر في القرآن. جزاكم الله خيرا. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.